عرفات 26 عاماً متأثراً بإصابته قبل نحو 3 أسابيع في مسيرات العودة شرق خان يونس جنوب القطاع. وقالت مصادر فلسطينية إن المواطن عرفات أصيب بشكل مباشر بالرأس في 8 من الشهر الجاري، وأعلن عن استشهاده فجر اليوم. في السياق، استشهد الفتى أركان ثائر مزهر 17 عاما، وأصيب شابان واعتقل آخران خلال مواجهات وقعت مع جنود الاحتلال فجر اليوم في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. وأفاد مصدر أمني فلسطيني أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وشنت حملة دهم لمنازل المواطنين، واندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز، مما أدى إلى استشهاد الفتى مزهر برصاصة في الصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى بيت جالة الحكومي حيث ارتقى شهيدا. أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية صاروخا مساء أمس تجاه مجموعة من الشبان شرق بلدة جباليا شمال القطاع. وأكدت وزارة الصحة بغزة إصابة 2 من المواطنين بجراح بين الطفيفة والمتوسطة، وذلك جراء استهداف قوات الاحتلال لشرق جباليا. من جانب آخر، أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية عقب اجتماعها أمس في غزة، أكدت على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وكافة أشكال المقاومة ومشاريع التصفية للقضية الفلسطينية. وفي سياق آخر، ثمنت لجنة المتابعة الجهود المصرية لإنجاز المصالحة الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع. كما ثمنت لجنة المتابعة موافقة حركة حماس على الورقة المصرية، داعية الأطراف للتجاوب مع الجهود المصرية لإنجاز المصالحة بأقصى سرعة، وذلك حماية للمشروع الوطني ومواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية. في غضون ذلك، تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالا هاتفيا من وزير المخابرات المصري اللواء عباس كامل، ووصف مكتب هنية في بيان مقتضب المكالمة بالمهمة دون إدلاء مزيد من التفاصيل. حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا جيمي ماجولدريج من شح الوقود الذي تقدمه مؤسسته للمنشآت الحيوية في القطاع. وقال ماجولدريج في بيان له إن إمدادات وقود الطوارئ الذي تقدمه الأمم المتحدة للمنشآت الحيوية في القطاع تتعرض للنضوب السريع، وأضاف أنه يجب على إسرائيل وضع حد للقيود التي تحول دون استيراد الوقود، وعلى المانحين تقديم التمويل الفوري لتغطية وقود الطوارئ الذي يتوقع حاليا أن ينفذ في مطلع أغسطس القادم. وأشار المسؤول الأممي أن انقطاع الكهرباء بصورة متواصلة ولفترة تصل إلى 20 ساعة في اليوم ستعرض حياة الناس للخطر في حال لم يجري توريد الوقود على الفور. قال وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان إنه سيفتح معبر كرم أبو سالم وسيعيد مساحة الصيد كما كانت في السابق الثلاثاء المقبل إذا استمر الهدوء على حدود القطاع. وكان جيش الاحتلال أعلن عن إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة وتقليص مساحة الصيد إلى 3 أميال في 9 من تموز الجاري في أعقاب الحرائق التي اندلعت في مستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة. من جهته، حذر رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة عصام يوسف من التداعيات ذات الأثر السريع والمباشر على سكان غزة بسبب استمرار جيش الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم للأسبوع الثاني. وقال يوسف إن الآثار الكارثية المترتبة على إغلاق المعبر التجاري الوحيد مع الاحتلال ستكون شاملة ولن تستثني أحد. من جهته قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري إن معدلات الإنتاج في مصانع غزة انخفضت بنسبة 60% عن المعدلات السابقة بسبب حظر الاحتلال دخول المواد الخام للمصانع من خلال إغلاق معبر كرم أبو سالم. وأضاف النائب الخضري أن قرار إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع المواد الخام اللازمة للصناعة من الدخول إلى المصانع ضمن خطة خنق غزة اقتصاديا سيصيب كل القطاعات الأخرى بالشلل التام. هذا وتعمل وزارة الاقتصاد ومباحث التمويل والهيئة العامة للبترول على حد سواء لاحتواء أزمة إغلاق معبر كرم أبو سالم من خلال متابعة البضائع والمحروقات المتوفرة والقيام بحصرها لعدم السماح بأي مجال لاحتكارها. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
في ظل التصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعا نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية بعد إقرار الكنيسة ما يسمى قانون القومية.
أعلنت إدارة معبر رفح البري أن السلطات المصرية أبلغتهم بإغلاق معبرها البري مع قطاع غزة اليوم. وأوضحت الإدارة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن الجانب المصري أبلغهم أن الاثنين هو يوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو المصرية. انطلقت سفن كسر الحصار من موانئ جزيرة صقلية تجاه قطاع غزة، وذلك بعد إنهاء كل المستلزمات والإجراءات الفنية بما فيها تدقيق سلطات الموانئ وشرطة الحدود الإيطالية. وتأتي سفن كسر الحصار للمساهمة بالتخفيف من واقع الحصار على القطاع. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
مرة أخرى يبحر أسطول الحرية تجاه قطاع غزة في محاولة هي الأحدث لكسر الحصار البحري عن القطاع لدعم الحق في حرية التنقل وفي مستقبل لائق لجميع الفلسطينيين. القوارب تحمل على متنها 45 ناشطا دوليا من 15 دولة، وتحمل كمية رمزية من الأدوية والمستلزمات الطبية للإسهام في تخفيف آلام الجرحى والمرضى الفلسطينيين، وخاصة جرحى مسيرة العودة الكبرى المحرومون من الخروج للعلاج في الخارج بسبب الحصار. ويركز تحالف أسطول الحرية على محنة الصيادين في غزة الذين لا يسمح لهم بالإبحار بعد 6 أميال بحرية، وغالبا ما يخضعون لقوة الاحتلال الإسرائيلي حتى داخل هذه المنطقة، في حين يعتبر الصيد دائما من أهم الصناعات في غزة. وحتى بعد سنوات من التراجع بسبب الحصار، هناك أكثر من 30,000 شخص يعتمدون على الصيد لكسب عيشهم، والكلمة هنا لربان سفينة أسطول الحرية جون ترومبيل.
إن إسرائيل تتلاعب باستمرار بالمسافة البحرية المنصوص عليها في اتفاق أوسلو المسموح فيها بالصيد مقابل شواطئ غزة، وهذا يعرض دائما حياة الصيادين للخطر.
وعلى الرغم من التجارب السابقة التي اعتدت خلالها دولة الاحتلال على سفن أسطول الحرية والقرصنة في المياه الدولية، إلا أن المشاركين يأملون أن تتمكن السفن هذه المرة من الوصول إلى شواطئ غزة وتحقيق حلم سكان القطاع بإنهاء الحصار الإسرائيلي عليهم.
قالت سلطة المياه إن ملوحة المياه الجوفية في غزة ارتفعت بشكل ملحوظ ووصلت إلى أكثر من 95% من آبار البلديات، متجاوزة المعايير الدولية الخاصة بجودة المياه. وأوضح رئيس سلطة المياه ياسر الشنطي خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة أن استخراج المياه من الخزان الجوفي في ظل وجود عجز تراكمي في الموازنة المائية أدى إلى استنزافه وهبوط مناسيب المياه الجوفية وتداخل مياه البحر بشكل متسارع.
استمرار استخراج المياه من الخزان الجوفي في ظل وجود عجز تراكمي في الموازنة المائية أدى إلى استنزاف الخزان الجوفي وهبوط مناسيب المياه الجوفية وتداخل مياه البحر بشكل متسارع، حيث ارتفعت ملوحة المياه الجوفية بشكل مفروض، حيث وصلت ملوحة المياه في أكثر من 95% من آبار البلديات إلى مستويات تجاوزت المعايير الدولية الخاصة بجودة مياه الشرب.
وبين الشنطي أن الحصار السياسي والاقتصادي أدى إلى تجميد وتأخير تنفيذ خطط سلطة المياه فيما يتعلق بمشاريع تطويرية لمصادر مياه جديدة.
الوضع المائي في قطاع غزة وصل إلى درجة كبيرة من التدهور، سواء كان من حيث الكمية أو النوعية، وذلك لأسباب عديدة معلومة تماما لدى سلطة المياه، والتي حاولت جاهدة خلال السنوات الماضية في الحد من هذا التدهور، ولكن لأسباب فنية وسياسية واجتماعية لم تتمكن من حل هذه الظاهرة إلى الحد المرجو. كذلك يعاني الخزان الجوفي والذي يعتبر المصدر الرئيسي للمياه في قطاع غزة من ارتفاع تركيز مركب النفرات NO3 والناتج عن تسرب مياه الصرف الصحي لعدم وجود البنى التحتية المطلوبة فيما يخص شبكات تجميع هذه المياه ومعالجتها، إضافة إلى الاستخدام المفرط للأسمدة النيتروجية في الزراعة خاصة في المناطق التي تمتاز بوجود تربة رملية، كذلك ارتفاع تركيز الكلورايد، وذلك للاستنزاف الجائر للخزان الجوفي.
وأعلن الشنطي عن تكثيف حملات الرقابة على محطات تحلية المياه وسيارات توزيع المياه المحلة بدءا من اليوم الاثنين.
أعلن لعمل اللجنة المشتركة وتكثيفا للجهود المبذولة من خلالها لضبط ومراقبة محطات تحلية المياه في قطاع غزة، وتشديدا على امتثال هذه المحطات لمعايير الصحة الفلسطينية فيما يخص مياه الشرب المحلاة، ومحافظا على سلامة المواطنين، فأننا نعلن عن تكثيف الحملة الرقابية على محطات تحلية المياه وسيارات توزيع المياه التي بدأت من يوم الاثنين الماضي الموافق 16/7/2018، والتي بدأت من محافظة الشمال ومن ثم المحافظات الأخرى، وسيتم اتخاذ إجراءات عقابية ميدانية مباشرة في حال.
أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي بالتنسيق مع وزارة التعليم بقطر عن وجود شواغر لتوظيف معلمين ومعلمات في عديد من التخصصات للوظائف المدرسية في مجالات التعليم. وأشار العمادي وفق ما أورده موقع اللجنة على الإنترنت أن هذا الإعلان يأتي في إطار الجهود التي تبذلها قطر لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني بغزة على وجه التحديد وفي كافة القطاعات وعلى كل المستويات، وأكد أن مكتب اللجنة بغزة سينسق مع كافة الوزارات والجهات المختصة بقطر من أجل تسهيل وصول المرشحين المقبولين في الوظائف حال اجتيازهم كافة المراحل المحددة من قبل الوزارة من اختبارات ومقابلات وإجراءات أخرى. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. سفارة فلسطين في الجزائر تكشف تفاصيل وفاة فلسطينيين في العاصمة.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM صوت المواطن للمسؤول.
ناقهما بالغاز داخل شقة بمنطقة زرلدة بالعاصمة الجزائر، وهما من سكان مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأكد مسؤول في السفارة الفلسطينية بالجزائر وفاة سليمان الفرة، وهو طالب أنهى دراسة الماجستير، والطالب محمد البنا وصل الجزائر لاستكمال تصديق شهادة التخرج من الجامعة من جهات الاختصاص. وأوضح المسؤول أن السبب الحقيقي لوفاة الفلسطينيين هو نتيجة تسريب غاز طبيعي، وهو المستخدم في كل البيوت الجزائرية، ما أدى لاختناقهما. وأكد المسؤول عدم وجود شبهات اغتيال وفق الشائعات المتداولة، مشيرا إلى أن الشرطة نقلت الجثث للمشرحة وتبين أنهم متوفين منذ يومين. دعا نائب محافظ القدس عبد الله صيام الفلسطينيين ممن يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى للتوجه للمسجد لصد دعوات المستوطنين لاقتحامه وتدنيسه. وكان أكثر من 1000 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك أمس تحت حراسة مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية. من جهته شدد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب على رفض اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، والتي تعتبر اعتداء وتدنيسا للمسجد المبارك. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
دعوات مكثفة تقوم بها القوى الوطنية والإسلامية للتصدي لاقتحامات مئات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، والتي تأتي وسط صمت عربي وعالمي. الاقتحامات تأتي لدعم صفقة القرن، وهي محاولات أخرى لأسرلة القدس وتهويد مقدساتها. رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب أكد على رفض اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، التي تعتبر اعتداء وتدنيسا للمسجد المبارك.
الاقتحامات من قبل المستوطنين الذين تحميهم شرطة الاحتلال وقواها الأمنية يوميا في المسجد الأقصى المبارك، وهم يتذرعون بوجود مناسبات لهم لا علاقة للمسجد الأقصى المبارك بها، فالاقتحامات مرفوضة وهي اعتداء على المسجد الأقصى المبارك وتدنيس لحرمة هذا المسجد، المسجد الإسلامي الذي هو قبلتنا الأولى ومصر رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
سلهب أوضح أن دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى تعتبر تجاوزا على المسجد، والذي يعتبر خطا أحمر ولا يمكن التنازل عنه.
هذه الدعوات التي تطلقها سلطات الاحتلال لن ترهبنا القوانين والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف وجودنا في المسجد الأقصى المبارك. إسرائيل تريد كل يوم أن تحقق موطئ قدم جديد مسجد الأقصى المبارك، لكن هذا لن يكسبها أي حق في هذا المسجد. المسجد مسجدنا وهو جزء من عقيدتنا، وسندافع عنه بكل ثمن.
نائب محافظ القدس عبد الله صيام بدوره دعا الفلسطينيين ممن يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى التوجه للمسجد لصد اقتحامات المستوطنين.
أولا مطالبون أن نكون دائمي التواصل مع مدينة القدس، دائمين في شد الرحال إلى مدينة القدس، وهذه صرخة ونداء نوجهها إلى كل الفلسطينيين في الداخل، وحتى من يستطيع أن يأتوا من خارج فلسطين إلى هذه المدينة. هذا الواجب الذي يحمي المسجد الأقصى بالتأكيد.
مواجهات يومية يخوضها الأقصى في وجه سياسات التهويد والعبث التي ينفذها المستوطنون في سبيل استكمال مشروع العبث وتحويل المسجد الأقصى لمخططات تخدم الاحتلال. غازي العلول لإذاعة الرأي الفلسطينية.
هذا ودعت مختلف القوى والمؤسسات المقدسية المواطنين إلى شد الرحال والتوجه إلى الأقصى للتصدي لعصابات المستوطنين. مزيد من ردود الفعل في سياق التقرير التالي.
مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الجيش الإسرائيلي الذي اعتقل عددا من الفلسطينيين ومنع مسؤولين آخرين من الدخول إلى باحاته، وذلك بالتزامن مع ما يدعونه ذكرى خراب الهيكل. تلك الفكرة الأيديولوجية التي يحدثنا عنها المختص في الشأن الصهيوني الدكتور عمر جعارة.
اليوم في دولة إسرائيل أو في الفكر اليهودي اليوم 9 آب، وتسعة آب كما سجلت في لاهوتهم أو في أفكارهم الدينية أنه يوم خراب البيت الثاني على يد الرومان.
نعم.
وبالتالي يصومون ويعتبرون أن هيكلهم موجود في باحة الأقصى، أو على الأقل الأقصى قائم على أنقاض هيكلهم. هذه الفكرة لن تخلع من الفكر اليهودي مطلقا.
في أعقاب ليلة طويلة تحولت أحياء البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية تم محاصرة بعضها لعدم الوصول للأقصى، كما تم استغلال منصات التواصل الاجتماعي لحشد المستوطنين ودعوتهم بضرورة اقتحام الأقصى، كما يؤكد المختص في الشؤون المقدسية الدكتور جمال عمرو.
كانوا يدخلون من باب المغاربة، يعني يقومون بجولة في الأقصى، يخرجون من باب السلسلة ثم يعودون مرة أخرى ويصطفون على الدور ويدخلون من باب المغاربة. هؤلاء يريدون تقديم انطباع لأن لديهم حشود كبيرة وأن بوسعهم يعني وضع اليد على الأقصى كما حصل في المسجد الإبراهيمي في الخليل، وأن بإمكانهم أن يشكلوا جمهور كبير من هذه القطعان والسوائب بحيث تستطيع السيطرة على الأقصى.
بحسب مصادر إعلامية فلسطينية أن أكثر من 3000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة في أقل من ساعة، وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال الخاصة في ساحاته التي بادرت بإغلاقه. في المقابل دعت مختلف القوى والمؤسسات المقدسية المواطنين للتوجه إلى المسجد الأقصى للتصدي للمستوطنين. من جهته قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري إن التصعيد الصهيوني الخطير بحق الأقصى والقدس يتطلب العمل الجاد على ضرورة إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية والعمل بروح الشراكة الوطنية وتكريس كل الجهد لمواجهة مختلف مخططات الاحتلال. وأعرب العاروري عن ثقته الكبيرة من أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير أي محاولات تمس المقدسات الإسلامية.
وفي ردود الفعل الرسمية طالب وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف دعيس بضرورة حماية المسجد الأقصى في وجه الاقتحامات التي تقوم بها عصابات المستوطنين بشكل يومي. ودعا دعيس المسلمين في فلسطين وخارجها العمل بحزم مع هذه الاقتحامات وشد الرحال إلى الأقصى لصد الهجمات المسعورة والخطيرة ومواجهتها حفاظا على حق المسلمين الديني والتاريخي في المسجد الأقصى. في المقابل حذرت حركة حماس من استمرار اقتحام المسجد الأقصى من قبل قطعان المستوطنين، والذي ينذر بتفجير الأوضاع من جديد في وجه الاحتلال. واعتبرت الحركة اقتحام مئات المستوطنين للأقصى عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني. من جانبها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن ما يرتكبه الاحتلال بالسماح لمئات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى هو عدوان خطير يمس كل مسلم وكل عربي. وقالت الجهاد الإسلامي إن الذين يهرعون لإنقاذ إسرائيل من مأزق مسيرات العودة عليهم أن يدركوا أن ما ترتكبه حكومة الإرهاب الإسرائيلي بحق القدس والأقصى لا يمكن أبدا السكوت عنه. من جهته استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف اقتحامات المستوطنين للأقصى، مطالبا المجتمع الدولي بتنفيذ جميع القرارات الأممية التي اتخذت، خاصة القرار الأخير المتعلق بتوفير الحماية الدولية لشعبنا. وأشار أبو يوسف إلى أن جهود متواصلة بشكل مكثف مع الأمين العام للأمم المتحدة ليقدم تقريره حول كيفية توفير الحماية الدولية لشعبنا.
تقف أمة الاحتلال أمام أي تصعيد عدواني وإجرامي يستمر في كل أراضي الفلسطينية مثل سواء في قطاع غزة أو الضفة الفلسطينية أو في مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية. وبالتالي أنا بعتقد أنه اليوم أمام العالم أجمع لابد أن يقوم بتنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها عندما يتم الحديث واتخاذ قرارات الجمعية العامة عن حماية دولية لشعب الفلسطيني وتوفيرها. هذا الأمر الذي يجب أن يكون الأراضي الفلسطينية المحتلة جميعها ينطبق عليها قرارات الشفيع الدولي والقانون الدولي، ولا بد من تفعيل كل الآليات لها علاقة بحماية شعبنا الفلسطيني وأيضا تضاف وجود المجتمع الدولي من أجل وقف سياسة التصعيد والعدوان المستمرة والتي تستهدف وجودنا كشعب فلسطيني على هذه الأرض وتستهدف الأرض الفلسطينية أيضا.
بهذا نصل معكم إلى ختام نشرتنا الصباحية، وفي النهاية نذكر بالعناوين. شهيدان أحدهما متأثرا بإصابته خلال مشاركته بمسيرات العودة، والآخر بمواجهات في مخيم الدهيشة ببيت لحم. إصابة مواطنين بعد استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من الشبان شمال القطاع، والفصائل تؤكد استمرار مسيرات العودة. مصر تغلق معبر رفح ليوم واحد، وسفن كسر الحصار تنطلق من موانئ صقلية تجاه غزة. أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.